بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أخذنا حكم الأبوال وعلمنا تقسيمها إلى أربعة: بول الآدمي الكبير، وبول الآدمي الصغير الذي لم يطعم، وبول الحيوان مأكول اللحم، وبول الحيوان غير مأكول اللحم. ونحن في باب إزالة النجاسة وبيانها، فتقدم معنا بيانها أي هذه النجاسة، وعرفنا القاعدة أن الأصل في الأبوال النجاسة إلا ما دل الدليل على الطهارة، وأن الراجح في هذه المسألة أن بول مأكول اللحم طاهر لدلالة النصوص على بعضها وغيرها بالقياس، ونجاسة ما عدا ذلك لأن الأصل النجاسة فيها. بقيت معنا مسألة تطهير بول الرضيع. قبل الدخول في بيان هذه المسألة نقدم بمقدمة، وهذه المقدمة فيها بيان ضابط الغلام الرضيع. فجاء في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه: وينضح من بول الغلام ما لم يطعم، ما لم يطعم. فدل هذا الحديث أن النضح للغلام من بوله ما لم يستقل بالأكل، فإن كان رضيعا ويقتصر في تغذيته على الرضاع، وليس معنى ذلك أنه لا يأكل حتى وإن أكل، لكن أصل مطعمه الرضاع والحليب. نعم، فهذا الذي ينضح بوله. أما إذا أكل الطعام على جهة التغذية ويستقل به عن الحليب فإنه يجب الغسل بلا خلاف. نعم، فقوله ما لم يطعم. قال الحافظ في الفتح: المراد بالطعام ما عدا اللبن الذي يرتضعه، والتمر الذي يحنك به، والعسل الذي يلعقه للمداواة وغيرها. فكان المراد أنه لم يحصل له الاغتذاء بغير اللبن على الاستقلال. هذا مقتضى كلام النووي في شرح مسلم وشرح المهذب إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. إذا قال ابن الملقن في شرح العمدة: لم يأكل الطعام أي لم يستغن به، ويصير له غذاء عوضا عن الإرضاع، لا أنه لم يدخل في جوفه شيء قط. وبه قال الصنعاني وغيره. العلامة ابن عثيمين عليه رحمة الله في شرحه لبلوغ المرام يقول: الضابط في هذا ألا يأكل الطعام، إلى أن قال: وليس المراد ألا يطعم شيئا، لأن هذا لو قلنا به لكان الصبي في أيامه الأولى يمكن أن يمضغ شيئا، لكن أن يكون الطعام بدلا عن اللبن أو الأكثر أو الأكثر. إذن عرفنا هذا الضابط. نعود إلى مسألتنا وهي تطهير بول الرضيع. قال ابن دقيق العيد رحمه الله: اختلف العلماء في بول الصبي الذي لم يطعم الطعام في موضعين، أحدهما في طهارته أو نجاسته، إلى أن قال: وفي تطهيره. تقدم معنا اختلاف أهل العلم في بول الرضيع، فمنهم من ذهب إلى طهارته ومنهم من ذهب إلى نجاسته، والصواب القول بالنجاسة. هذا معنى كلام ابن دقيق العيد في طهارته أو نجاسته. وفي تطهيره، كيفية تطهير هذا البول كما سيأتي. إذن مسألتنا كيفية تطهير بول الرضيع ذكرا كان أو أنثى. القول الأول بارك الله فيكم: وجوب الغسل من بول الجارية والغلام. وبه قال أبو حنيفة ومالك ووجه للشافعية قال النووي فيه ضعيف، وعزاه ابن المنذر للنخعي وسفيان. إذن هذا هو القول الأول. استدلوا بحديث الباب، حديث أبي السمح، في وجوب غسل بول الجارية، وقاسوا بول الغلام عليه. فحديث أبي السمح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. فاستدلوا بهذا الحديث على وجوب غسل بول الجارية والغلام، قالوا قياسا على بول الجارية. قال الشوكاني: قياس في مقابلة النص وهو فاسد الاعتبار. وهو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال يرش، وفي اللفظ الآخر ينضح، فكيف يقاس ذا مع ذا مع اختلاف الحكم؟ قالوا في تعليل التسوية بين بول الغلام الرضيع الذي لم يطعم والجارية، قالوا لأنه حكم يتعلق بالنجاسة، كان الذكر والأنثى فيه سواء. ورد بارك الله فيكم بأن الشارع قد فرق بينهما، فيكون هذا التأصيل مصادما للنص، حيث قدموا القياس على النص، وحتى القياس لا يسلم له. قال ابن حزم: وما نعلم له متعلقا لا من قرآن ولا من سنة ولا من قول صاحب نعم ولا عن أحد من التابعين، إلا أن بعض المتأخرين ذكر ذلك عن النخعي، والمشهور عنه خلاف ذلك. واستدلوا كذلك بعموم الأدلة في وجوب غسل البول التي تقدمت معنا، أدلة نجاسة البول، بول الآدمي، استدلوا بها. ويجاب بأنها عامة، وما في مسألتنا خاص. خص بول الغلام الرضيع بالرش والنضح دون الغسل. نعم، هذا هو القول الأول. القول الثاني: يكتفى بالنضح فيهما. وبه قال الأوزاعي: ووجه عند الشافعية. قال النووي: فيه ضعيف. نعم، قال الحافظ في الفتح: وحكي عن مالك والشافعي. وقال ابن قدامة: وحكي عن الحسن. وهؤلاء جاءوا إلى بول الغلام الرضيع فجعلوه أصل في النضح حديث بالسمح، وقاسوا عليه الجاري، ويرد عليهم بما رد على من قبلهم بأنه قياس فاسد الاعتبار لأنه مصادم للنص. وأنت ترى أن كلا طائفتين لم تستند إلى دليل صحيح صريح، بل الحديث الصحيح الصريح يقتضي التفريق، وعلمت الحكمة في التفريق لما نقلنا كلام العلامة ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين وكلام غيره. القول الثالث وهو الصواب: ينضح من بول الغلام الرضيع الذي تقدم ضابطه، ويغسل من بول الجارية وجوبا فيهما في النضح والغسل. في النضح بالنسبة للغلام واجب، لأن بول الغلام الرضيع نجس وإن كانت نجاسته أخف من بول الجارية. وبهذا الحديث حديث أبي السمح قسم العلماء النجاسة إلى مغلظة ومخففة، ومنهم من قسمها إلى ثلاث: مغلظة ومتوسطة ومخففة. ومناط هذا التقسيم ما جاء في النصوص من التشديد والتغليظ في التطهير أو التخفيف. إذن القول الثالث: ينضح وجوبا من بول الغلام ويغسل من بول الجارية. وبه قال أحمد رحمه الله وداود بن علي الظاهري وإسحاق بن راهويه ومن التابعين عطاء والزهري وابن وهب وغيرهم، وهو وجه عند الشافعية، وجه عند الشافعية وهو الأصح، وهو المذهب كما قاله النووي وابن الملقن من الشافعية، وهكذا قال به ابن حزم، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. وروى الوليد بن مسلم عن مالك هذا القول، وقال أصحابه هي رواية شاذة، هي رواية شاذة. رجحه من علمائنا المتأخرين الصنعاني والشوكاني والبسام والفوزان والسعدي، شيخنا مقبل رحمة الله عليه وغيره، واستدلوا بحديث الباب، حديث أبي السمح، فهو نص في المسألة: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. والنضح والرش أن تتبع الماء مكان البول دون فركه وعصره حتى يشمله الماء كله. نعم. واستدلوا كذلك بحديث أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. بعضهم تأول النضح بأنه الغسل، لكن هذا الحديث يرده: فنضحه ولم يغسله، متفق عليه. وصح عن أم سلمة وعلي ولا يعلم لهما مخالف من الصحابة. إذن هذا هو القول الراجح. ولا تعارض بين حديث أبي السمح ويرش من بول الغلام وحديث لبابة بنت الحارث ينضح من بول الذكر، لا تعارض بينهم، لأن النضح ها هنا بمعنى الرش. نعم. ابن حزم رحمه الله ذهب إلى وجوب النضح من بول الذكر مطلقا وإن تجاوز الرضاعة وأكل الطعام. وأعجبتني كلمة للشوكاني في نيل الأوطار، قال: وقد شذ ابن حزم في ذلك، وهو إهمال للقيد الذي يجب حمل المطلق عليه. نعم. والجماهير ذهبوا إلى أن النضح إنما هو للرضيع الذي لم يطعم. نعم. ولا شك أن قول الجماهير هو الصواب للدلالة. ثم الناظر في كتب ابن حزم كالمحلى يجد فيها علما، ويجد فيها جمودا كبيرا. نعم. فطالب علم الفقه يتنبه، والذي أنصح به أن لا يبدأ طالب العلم بكتب الظاهرية بادئ بدء، وإنما بارك الله فيكم يأخذ أدلة المذاهب الأربعة وينظر في الكتب التي تعنى بالأدلة، ثم بعد ذلك يقرأ. لأننا رأينا بعض طلاب العلم ممن عكف على كتب ابن حزم فجمد جمودا عظيما مخالفا للنص، فأنت تأخذ مذهب المالكية من كتب المالكية، مذهب الحنابلة من كتب الحنابلة، مذهب الشافعية من كتب الشافعية، مذهب المالكية من كتب المالكية، وهكذا، وتعتني بأدلة المذهب بما استدلوا، لأن هؤلاء أئمة لهم أدلته، ثم تنظر في كتب الظاهري. هذا الذي أنصح به، فيجد فيها خيرا عميما وعلما كثيرا، ويجد فيها جمودا كبيرا في مسائل كثيرة، ليست مسألة بل مسائل. هذه بعض المسائل التي تتعلق بحديث الباب. يأتي معنا إن شاء الله الحديث الآخر، حديث أسماء بنت أبي بكر في مسألة الدم، ونفصل فيه بعون الله سبحانه وتعالى.